الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة، ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلف الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهد. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييكم ويحيي الأخوة جميعا.
نبتدئ في هذه الحلقة بإذن الله من كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، قال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بعدما فرغ رحمه الله من ذكر شأن الصحابة ومنزلتهم العظيمة، ثم منزلة العلماء والتابعين للصحابة بإحسان، ثم ذكر مسألة عدم تفضيل الأولياء على الأنبياء، وأن هذا من ضلالات الصوفية، وأن أهل السنة وجماعة لا يفضلون الولي على النبي، انتقل إلى ما يتعلق بالأولياء وكراماتهم. والولي سبق أنه هو المؤمن التقي، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، أما من لم يكن مؤمنا ولم يكن تقيا فليس من أولياء الله بأي حال من الأحوال. ومما يتعلق بالأولياء الإيمان بالكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيديهم، الإيمان بالكرامات التي يجريها الله عز وجل على أيدي الأولياء، هذه نؤمن بهذه الكرامات وبما صح عن الثقات من رواياتهم. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن شيئا من هذه الكرامات وقعت لبعض أولياء الله الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، مثل مريم بنت عمران، وهي ليست نبية، هي امرأة صالحة من أولياء الله، هي ولية لله عز وجل، أثنى الله عليها وعلى صلاحها. وقد قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا يدل على أن أولياء الله عز وجل قد يرزقهم الله عز وجل بمثل هذا الأمر، وهذا شيء في القرآن نؤمن به. كذلك ما جرى لأصحاب الكهف وهم فتية آمنوا بربهم، قال الله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهؤلاء ليسوا أنبياء وليسوا رسلا، بل هم فتية صالحون متقون لله موحدون، تبرأوا من الشرك ومن أهله وهربوا منه واعتزلوا قومهم ولجأوا وإلى هذا الكهف، فألقى الله عز وجل عليهم النوم ولبثوا في هذا الكهف 300 سنين وازدادوا 9. وهذا لا شك أنه آية وعلامة على قدرة الرب سبحانه وتعالى وكرامة لهؤلاء. وليس هذا مختصا بما ذكر في القرآن فقط، بل ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر كرامات لبعض من تقدم من الأمم السالفة من صالحيها ومتقيها، مثل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بالغار، فآوهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة أغلقت الغار، فدعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم فكشف الله عز وجل عنهم هذه الصخرة، والقصة معروفة في الصحيحين. وكذلك حديث جريج العابد الذي أنطق الله عز وجل الصبي الذي قال: أبي راعي راعي الغنم، وكانت امرأة قد اتهمت جريجا بأنه هو الذي أتاها وتغشاها حتى حملت منه، يعني بالزنا، وهو رجل عابد، لكن الله عز وجل أنقذه منها فتكلم الصبي وشهد. وهذا آية وكرامة أكرمه الله عز وجل بها، ومثل هذا كثير بل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة أنه مستجاب الدعوة، وعن بعض التابعين أنه مستجاب الدعوة، واستجابة الدعاء من الكرامات. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من هذه الأمة يقف أمام الدجال في آخر الزمان فيقول: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به الدجال فيشق نصفين، ثم يقال: عد، فيعود كما كان، فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الكذاب الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث وهو في الصحيحين أيضا، أو في صحيح مسلم. المقصود أن هذا المرة الثالثة لا يسلط عليه، لا يستطيع الدجال أن يتسلط عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على إيش؟ أن كرامة أكرمه الله عز وجل بها. فموضوع الكرامات موضوع عظيم، يعني يثبته أئمة أهل السنة في كتب العقيدة، ويقررون هذه المسألة ردا على ضلالة المعتزلة العقلانيين الذين ينكرون الكرامات ويجحدونها، بل حتى المعجزات، وردا على من يغلو في الكرامات، لأنه قال: وصح عن الثقات من رواياتهم. أما الذي لا يصح كالأكاذيب أو الظنون أو الافتراءات أو الحكايات التي لا سند لها أو المنامات التي لا عبرة بها، فهذه لا يعتمد عليها في إثبات كرامة لشخص حصلت له. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى، وهي: ما الفرق بين الكرامة والمعجزة والسحر والشعوذة، ويعني المخاريق التي يفعلها شياطين الإنس والجن وأعظمهم الدجال؟ ما الفرق بين هذا وهذا وهذا؟ والجواب عن هذا أن ما كان فيه خرقا للعادة وجرى على يد نبي من أنبياء الله فهو دليل على قدرة الرب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل جعله نبيا، فهذا دليل على نبوته. ومثل ذلك يعني عصا موسى التي ضرب بها البحر فانفلق البحر وانشق وصار كالطود العظيم، وصاروا يمشون في بر يابس بعدما كان بحرا مليئا بالأمواج يغرق فيه من مشى فيه. وكذلك الآيات التسع التي أعطيها موسى، وكذلك ما أعطى الله عز وجل عيسى من الآيات، وكذلك ما أعطى الله عز وجل جميع الأنبياء، فإن كل نبي يعطيه الله عز وجل آية يسميها بعض العلماء المعجزة، يعني أنه يعجز غيره. وبعض أهل العلم يحب أن يكون التسمية بدلا من المعجزة التسمية القرآنية النبوية، مثل آية أو دليل أو بينة أو برهان أو نحو ذلك. ولهذا البخاري في صحيح البخاري يقول: باب علامات النبوة في الإسلام. والبيهقي كتابه عنوانه: دلائل النبوة. والله عز وجل في سورة الحديد يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. وهذا كثير في القرآن وفي السنة، يسمى ما يعطيه الله عز وجل أنبياءه ورسله من الحجج الدالة على أنهم رسل الله حقا، تسمى ماذا؟ بالأسماء هذه التي سبقت: آية ودليل وعلامة، علامة النبوة ودليل النبوة وبرهان وبينة. لكن تسميتها بالمعجزة لا إشكال فيها، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن يلحظ إلى أمر مهم، وهي مسألة التحدي، أن بعض الذين يعرفون المعجزة بأنها خارق للعادة يعطيه الله عز وجل أو يجريه الله عز وجل على يد نبيه يتحدى به الأعداء أو يتحدى به الكفار، أن التحدي لم يرد في هذه الآيات إلا في القرآن العظيم، في قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالتحدي لم يذكر إلا في هذا في القرآن، في 4 أو 5 مواضع من القرآن. أما الآيات التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم فلم ينقل أنه تحدى الكفار وقال: أتحداكم أن تفعلوا مثل ما فعلت أنا، أو تحداكم أن تأتوا بشيء مثل هذا. على كل حال الأمر في هذا قريب، لكن الأفضل أن نعبر بالتعبيرات الشرعية العلمية. هذا المعنى الأول، وهو البراهين ودلائل النبوة التي يسميها بعض الناس أو بعض العلماء يسمونها المعجزات، فهو ما يجري على يد نبي يجريه الله عز وجل على يد أنبيائه ورسله ليستدل بها العباد على أنهم أنبياء الله حقا. وفي هذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم عليه. ولا شك أن القرآن آية باقية إلى قيام الساعة، هذا القرآن لا ريب فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفيه حجج الله وبيناته، وفيه ما على مثله يؤمن البشر، لو أقبلوا عليه عرفوا الحق. أما النوع الثاني وهو الكرامة، وهو خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد المؤمن، على يد عبد صالح من عباده المؤمن أو المسلم، لكنه لا يقول إنه نبي. لو قال إنه نبي صار ليس مؤمنا ولا مسلما، إذا ادعى النبوة صار كذابا، إذا ادعى النبوة صار كذابا. فهذا الفرق بين ما يكون على يد النبي أو ما يكون على يد المؤمن الصالح اللي هو الولي. فالذي يجري على يد الولي المؤمن الصالح هذا يكون يسمى عند أهل العلم ويسمى في الشارع يسمى إيش؟
كرامة،
يكرمه الله عز وجل بها. والمقصود من هذه الكرامات هي تقوية دينه أو تثبيته على الدين أو قضاء حاجة من حاجاته الدنيوية. هذا تعريف الكرامة. والقسم الثالث أو النوع الثالث هو ما يجري على يد المشعوذين والسحرة والكذابين والدجالين وأمثالهم. فهذه الخوارق للعادات التي تجري على أيديهم، مثل أن يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يتصرف بتصرفات لا يقدر عليها عامة الناس، تسمى خوارق للعادة. فهذه الأشياء لا عبرة بها ولا يحتج بها، والعلامة البارزة للفرق بينها وبين ما يكون هو حال الإنسان، ما حاله؟ إذا كان مؤمنا تقيا صارت كرامة، وإذا كان فاجرا أو كافرا صارت إيش؟ سحرا وشعوذة وكذبا وخارقا لا عبرة به. والناس يتأثرون بهذه الأشياء، يتأثرون بما يخرج عن العادة التي اعتاد عليها الناس. فالناس يعتدون على أشياء، تجد المجتمع الذين في سن متقاربة يتقاربون في طريقة تعاملهم، في أكلهم، في بيعهم، في شرائهم، في قدراتهم، في ذكائهم. فإذا وجد من يخرج عنهم وينبو عنهم ويزداد عنهم زيادة معقولة لا يستغرب هذا، أما إذا وجد من يزيد عليهم زيادة عالية جدا فهذا ينبهرون به ويتعجبون منه وربما يأخذ بلبهم. وأصول هذه الأشياء ثلاثة: العلم والغنى والقدرة، العلم والغنى والقدرة. ولهذا تسمى عند العلماء هذه الصفات الكمال، وهذه لا تكون على وجه الإطلاق إلا لرب العالمين، ما تكون لمخلوق. كمال العلم وكمال الغنى وكمال القدرة لله رب العالمين. ولهذا أمر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دعوة هذه الثلاث في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، هذا إيش؟ الغنى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، هذا إيش؟ العلم، نفى العلم. ولا أقول لكم إني ملك، هذه القدرة، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. حتى نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بذلك، قال في سورة هود: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. سبحان الله، هذا أول رسول أرسل إلى أهل الأرض نوح، وهذا خاتم الأنبياء والرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل، كلهم تبرأوا من هذه الثلاث، وهي إيش؟ خزائن الله، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فهذه الأمور الثلاثة يعني تارة يعني يأتي بعض الناس ويقول عنده أموال عظيمة وقدرات مالية ضخمة جدا أتتهم من غير سبب، هذا خارق ولا مخارق؟ إذا أتتهم من غير سبب هذا خارق. غالب الناس يكون بالسبب بيع وشراء ويربح ربحا معقولا أو ربحا هائلا، لكنه في حدود ما يقع بين الناس. لكن أن يأتي بشيء فوق مستوى البشر هذا يعتبر خارقا للعادة. فهذه الأمور الثلاث كل من ادعى خرق العادة فيها من الكذابين والدجالين والسحرة والمشعوذين والذين يأكلون أموال الناس بالباطل، فإنما يأتون إلى هذه الثلاث، يأتون إلى هذه الأمور الثلاث، إما يظهر قدرات خارقة أو يظهر معلومات ليست عند البشر يدعيها، أو يظهر ماذا؟ يظهر غنى وقدرات مالية أو قدرات على إيجاد الأطعمة وكذا، وهذه طرائقهم. فلا يغتر المؤمن، لا يغتر المؤمن بهذا الشيء. حتى أهل الإيمان الذين رزقهم الله عز وجل بعض الكرامات، هل هذا محل غرور؟ الجواب لا، بل يجب أن يكون هذا محل تواضع، ويجب أن يخاف أن يفتن، لأنه بعض الناس يعطى كرامة ثم تكون إيش؟ فتنة له، استدراج. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا ذكر المفسرون أنه بلعام بن باعورة، وكان في بني إسرائيل، وقد أعطاه الله عز وجل كرامة وهي أنه لا يدعو إلا ويستجاب دعاؤه. فماذا كان منه؟ طلب منه بعض اليهود قبحهم الله أن يدعو على موسى، فدعا على موسى فترك الآيات وانسلخ من آيات الله عز وجل بسبب إيش؟ الدنيا، سبب الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان حتى المؤمن التقي لا يغتر بالكرامة. ثم الكرامة ليست هي كل شيء، يعني لو لم يقع للمسلم كرامة لا ينقص إيمانه، ولو وجدت عنده كرامة لا يدل على كمال إيمانه، بل قد يكون ضعيف الإيمان ويعطى كرامة، وقد يكون قوي الإيمان ولا يعطى كرامة. فليست الكرامة من الله عز وجل للإنسان وهو الأمر الخارق للعادة ليست دليلا على إيش؟ صلاحه أو نقص صلاحه أو زيادة صلاحه، بل هذا تابع لتقدير الله وفضله ورحمته، والله عز وجل يقدر ما يشاء ويقضي ما يشاء. على المؤمن أن يلتزم بالطاعات وبالإيمان بالعمل الصالح، فعل الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال كثير من أهل العلم منبهين، قالوا أعظم كرامة هي الاستقامة، أعظم كرامة يكرمك الله عز وجل بها هي أن تستقيم على إيش؟ طاعة الله ورسوله، وليس أن يحصل لك خارق من خوارق العادات. بعض الناس أيضا يحصل له خارق ولكن يستعينه به على المعاصي، قد يكون عنده أمر خرق العادة ويكون سبب ليش؟ بزيادة في ذنوبه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلا تغتر إذا أعطاك الله المال الوافر، أو أعطاك الله عز وجل قدرة، أو أعطاك الله عز وجل يعني فهما ثاقبا في الأمور، لا تغتر بهذا، بل عليك أن تتواضع لربك وأن لا تتمادح. ولهذا من علامات الضلال عند الهالكين أنه إذا وقع له شيء من هذه الأمور أخذ يتحدث بها بين الناس من باب تزكية نفسه وتكثير أتباعه، ومن باب طلب يعني أن يلحظهم يلحظه الناس بقلوبهم ويلتفتوا إليه، أوه فلان ما أعظمه، فلان كذا، يريد هذا. وإذا وقع في قلبه هذا المراد هلك. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. هذا من العلو في الأرض. ولهذا أهل الإيمان أشد الناس تقوى لله، وأشد الناس تواضع لعباد الله، وأشد الناس هضما لأنفسهم. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا من الفتن. ولهذا نقول أعظم كرامة هي إيش؟ هي الاستقامة. حتى قال بعض العلماء: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن الكرامة حافظ نفسك، والاستقامة مراد ربك، فأطع ربك عز وجل.
شيخ نعم، بعضهم يعني هنا موطن سؤال، بعضهم يطلب الكرامة لذاتها، يعني وهل هي مقصودة لذاتها يعني بمعنى آخر؟
نعم صحيح، بعض المتعبدين وبعض المجتهدين في العبادة سمعوا أن بعض السلف وقع لهم كرامات، وأن بعض السلف وقع لهم بعض الأشياء، فصاروا يعني يجتهدون في العبادة ويتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لفلان التابعي أو لفلان الصحابي أو لفلان تابع التابعي، ويتمنى بقلبه أن يرزق شيء من هذا، ويبقى منكسر القلب إذا ما حصل له شيء من هذا. وإذا حصل له شيء فرح به وطار به وظن أنه هو إيش قد يعني وصل. لا، لا يكون قلبك ملتفتا لهذه الأمور إطلاقا، إنما يكون قلبك ملتفتا إلى أنك تقوم بالأمر وتجتنب النهي، أن تقوم بالطاعات، هذا هو الذي عليك، هذا هو علامة الصدق، علامة أنك أقبلت على الله بالصدق ويقين وخضعت له وذللت له. أما أنك تبحث عن أشياء لحظ نفسك أو تظن أنه لا يكون الإنسان من حال يعني متقدم حال طيبة إلا إذا وقعت له كرامة، لا، هذا غير صحيح. فكثير من السلف أيضا لم يقع لهم هذا الشيء، لم يقع لهم، بل أكثرهم لم يقع لهم هذا الشيء، يعني من مثل أن يرى ضوءا يسير في الظلام، ويرى ضوءا، أو مثلا يعني يأتي في طعام وهو جائع، هذا أكثر السلف، بل جماهيرهم لم يقع لهم هذا الشيء. وهل أن هذا الدليل على نقصهم؟ لا والله، ليسوا بنقصين، بل هم خير منا. فإذا فتح لك باب العبادة، فتح لك باب العلم، وباب قراءة القرآن، وباب صلاة الليل، هذه أعظم كرامة. وش الدور غير هذا؟ هذا أعظم نعيم، هذا أعظم نعيم في الدنيا، أنك تقبل على الله سبحانه وتعالى. أما الأمور الأخرى فهذه لا تلتفت إليها، بل ربما تكون فتنة لك، ربما تكون فتنة للإنسان، يعني ربما لو الإنسان حصل له هذا الشيء مثلا، صار يعني في يده يعني يرى أن تنير الطريق له مثلا كرام، يظن أنه كرام، فأخذ يعجب بنفسه ويرى نفسه أنه الآن وصل، وأنه مثل الصحابة، هلك، هلك بهذا العلو والاستكبار الذي وقع في قلبه والظن الفاسد الذي وقع، هلك. فصارت هذه المسألة التي وقعت لها سبب في ماذا؟
في هلاك،
يعني نسأل الله العافية والسلامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي
هانا.
كلا، ليس الإكرام الذي حصل لك دليل على هذا، وليس الابتلاء الذي حصل لك وتقدير الرزق وتنقيص الرزق دليل على إهانة. فليس الفقير مبغوضا لله، وليس الغني محبوبا لله. بعض الناس يظن أنه صار غنيا أن الله يحبه، أن إذا عنده أولاد أن الله يحبه، وإذا صار فقيرا أن الله لا يحبه. لا، قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالناس في هذا المقام بعضهم إذا جاءه خرق العادة، يعني جاءه أمر فوق قدرته فوق طاقته، وفتح الله عليه عز وجل عليه بشيء، بعضهم ينتفع بهذا ويزداد إيمانه ويزداد تواضعه ويكتم هذا، ما يتحدث به خوفا من الرياء خوفا، وبعضهم يتعرض لعذاب الله كما تقدم، بسبب إيش؟ العجب والاستكبار وتزكية النفس
يمن على الله، وبعضهم تكون له كالمباح من باب المباحات. فعلى كل حال هذه الكرامات مسألة عظيمة حقيقة، ويقع فيها يعني بعض الناس يقع فيها بين غلو وجفاء، وإلا نحن نؤمن بها ونقر بها. وقد ذكر أهل العلم جملة كبيرة جدا من الكرامات التي وقعت للصحابة، أوردها شيخ الإسلام تيمية في كتابه الماتع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر يمكن 30 تقريبا أو نحو 30 من كرامات إن وقعت للصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فليكن هم المؤمن، ليكن همه هو طلب الجنة والنجاة من النار، وطلب رضا الله عز وجل، والحذر من سخط الله عز وجل، وليس همه أن يقع له أدنى خارق. ثم إن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل التقوى الكاملة، فإن الله عز وجل يحقق له إيش ما يريد من خير. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فالمؤمن إذا صدق مع الله عز وجل فتح الله له أبواب الخيرات ودرى عنه أبواب الشرور. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. فالمقصود أن من الضلالات إنكار الكرامات، هذا معروف عند المعتزلة، بل بعضهم ينكر حتى دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الله. صلى الله عليه. وفي المقابل هؤلاء ظلال الصوفية والخرافيين والقبوريين يغلون في الكرامات ويبالغون فيها ويكذبون فيها، وبعضهم يفتري أشياء ويقول هذه كرامة وهو يكذب. قد سبق في الحلقة الماضية أن ذكرنا بعض الناس يحفر في حفرة ويضع طعام ثم يقول: ها هنا طعام، دعوت الله فاستجاب لي، وهو يكذب حتى يكثر أتباعه. هؤلاء مجرمون دجالون وما أكثرهم، وهناك حيل كثيرة يفعلونها لأجل تكثير الأتباع ولأجل أن يأخذ بالجاه والصيت عند جماعته. وبعضهم يعني يفتري كرامات ما أنزل الله بها من سلطان، مثل أن يقول فلان يخرج يده من قبره فيصافحنا، وهذه من كراماته. وفلان من كراماته أنه ينظر في اللوح المحفوظ فيمحو ما يشاء، أعوذ بالله. يغلون غلوا فاحشا حتى يقعون في الشرك الأكبر، في الشرك في الربوبية، نسأل الله العافية والسلامة. كل هذا من الضلال المبين. أيضا موضوع الخوارق فيما يتعلق بالبرمجة اللغوية العصبية، هذا أمور حدثت الآن وصارت تروج بين الجهلة، وصار بعض الناس يصدق هؤلاء فيأتون إلى أشياء يجعلون بالإمكان أنك تكون عندك خوارق العادات، وحقيقتها إما أنها ترجع للفراسة، وسيأتي الإشارة إلى الفراسة والتفرس، هذا علم معروف، وإما أن ترجع إلى ما كان عليه السحرة والمشعوذون والذين يحتالون على الناس بأنواع الحيل، مثل المشي على الجمر، ومثل يعني بعض التصرفات التي يقول استطلاع المستقبل أو استكشاف المستقبل، وهذا يلتحق بالكهانة والتنجيم، ومثل يعني بعض الرياضات الشاقة على النفس التي تولد عند الإنسان بعض التصورات، فيظن أنه يرى أنوار ويرى أشياء، وحقيقتها هو أنه ضغط على نفسه ضغوطا معينة حتى فقد الاتزان وفقد التصور وتشوش دماغه، فصار يرى أنوار وصار يرى أشياء هي ليست موجودة في الحقيقة، لكن هذا من شدة الإشقاق على النفس وغير ذلك من التصرفات. حتى يقول بعضهم: أطلق العملاق الذي في نفسك، أطلق أنت عندك عملاق أنت في نفسك. وهكذا ينقلون شرك المشركين وسحر الساحرين ودجل الدجالين، ينقلونه إلى بلاد الإسلام باسم دورات تطوير الذات، دورات المهارات هذه ونحو ذلك. فليجب الحذر، أنتم الحين تدرسون العقيدة إخواننا الكرام والطلاب والطالبات، يجب الحذر من هذه المسالك وتحذير إخواننا المسلمين من هؤلاء. وأما الفراسة قلنا أنها يعني صحيحة، فالفراسة هي التفرس. قال الله عز وجل في سورة الحجر: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس وجماعة: أي المتفرسين. المتوسمين يعني المتفرسين. والتفرس هو نور يقذف في القلب، هذا الفراسة الإيمانية. فالمؤمن يثب إلى قلبه كوثوب الأسد معرفة الحق من الباطل. بسبب ماذا؟ ما عنده من الآيات القرآنية، وما عنده من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عنده من كلام الصحابة. فإذا مرت به بعض البدع أو بوادر البدع أو بوادر الضلالة كشفها وانكشفت له، بسبب ما أعطاه الله عز وجل من ماذا؟ من علم، علم القرآن، درس وحفظ القرآن وفهم الآيات ودرس السنة ودرس العقيدة، فصار ينتبه مباشرة. بينما كثير من الناس يقرأ الكلام ولا يدري أن هذا الكلام غلط، أو يسمع المتحدث ولا يدري أنه يتكلم بالغلط، فيأتي هذا يتفرس ويسمع يقول هذا يؤسس للبدعة أو هذا يؤسس للضلالة. لماذا؟ قال لأنه قال كذا ولأنه قال، ما هو خرص، إنما مبني على سبب. هذا ما يتعلق بإيش؟ بالفراسة الإيمانية. هناك فراسة أيضا أخرى رياضية. رياضية يعني بالرياضة والتمرن والتدرب، بعضهم يعني يعمل أعمال حتى يعني يتقوى على هذه الأنواع، وهذه مشتركة بين المؤمن والكافر، تقع للمؤمن والكافر. وهناك فراسة هذه الرياضية الآن تأتي، أعطيكم مثال عليها، يعني أعطي الإخوة الكرام، وهذا شيء معروف عند أهل الاختصاص. تأتي عند صاحب الذهب وتأتيه بأشياء من الذهب، فيقول لك هذا ذهب صحيح وهذا ذهب مغشوش، يقول لك هذا ذهب عيار كذا وهذا ذهب عيار كذا، وهذا مباشرة. لماذا؟ لأنه قد تعود وتروب على هذا الصنف من البيع والشراء. لو رحت عند آخر مختص مثلا مثلا يعني بعض القضاة، بعض القضاة من كثرة ما يأتيه الخصوم والنزاعات وكذا، يعرف أحيانا هذا أنه صادق وأحيانا أنه هذا كاذب. لا، هو ليس علم غيب، ولكن من خلال التفرس، ومن خلال النظر في تعابير الوجه، ومن خلال بعض القرائن المحتفة. وينقل عن بعض قضاة المسلمين بعض الأخبار العجيبة في هذا. وكذلك بعض الحكام والولاة، ولاة الأمر، يعرفون الناس من خلال كثرة ما يمر عليهم من الأحوال، أحوال الناس، يعرفون المحتال من الصادق من الفقير من كذا. الأطباء أيضا تجد بعض الأطباء عنده مهارة شديدة، يرى المريض يقول أنت فيك كذا أنت فيك كذا، هذا ليس علم غيب، هذا من خلال إيش؟ فراسة يسمى. هناك أيضا فراسة خلقية، النوع الثالث، فراسة خلقية يعني ينظر إلى خلق الإنسان وحجمه وطوله ولونه واتساع عينه وأنفه وأذنه ونحو ذلك، فيرى صدره، فيستدلون ببعض الأمور على بعض. هذا من يلحق بالأول، أيضا يلحق بالعفو الثاني، يلحق بالثاني، لكن قد يقع الغلط في هذا كثيرا، أيضا قد يقع الغلط في هذا كثيرا، وينقل في هذا قصص الله أعلم بصحتها. على كل حال، الفراسة ليست علم غيب، الفراسة هي مثل الحكم والتجارب. والناس يقولون اسأل ليش مجرب ولا تسأل طبيب، لأن المجرب اللي جرب الأمور يعرف الأمر هذا وجربه. هكذا إذا جاء بعض الناس يشتري سيارة أو يشتري منزلا ويسأل عن الجيران، يسأل عن هذه الأمور، ما هي بعلم غيب، ليست علم غيب، ولكن هذه قرائن. على كل حال، نرجع لموضوعنا الأساسي. ما هو الموضوع الأساسي؟ أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بماذا؟ بكرامات الأولياء، لكن الثابتة الصحيحة من غير غلو فيهم، ولا يعني إثبات الكرامات أن ندعوهم من دون الله، ولا نستغيث بهم، ولا نعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يدبرون الكون. لا، هذه الكرامات التي أجراها الله على أيديهم ليست ملكا لهم، وليسوا مستقلين بها، بل هم مفتقرون إلى الله عز وجل. ولا يعني وجود الكرامات أننا نرفع منزلتهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، فهم من جملة المسلمين ومن جملة عباد الله المؤمنين. ونؤمن بما صح ورواه الثقات عن كراماتهم أيضا في الروايات التي جاءت عن الصحابة والسلف الصالح ما ننكرها ونقول آه هذا كذب وهذا لا، أهل السنة ما يؤمنون بذلك.
طيب شيخنا أحسن الله إليكم، ذهب بعض أهل الكلام إلى أنه ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فما صحة هذه القول يعني؟
هو الذي يؤتاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يعطاه غيرهم على وجه الكمال أو مثل ما يؤتى النبي، فالذي يؤتاه الأنبياء من الآيات ودلائل النبوة والمعجزات هذه أمر فوق ما يؤتاه الأولياء والصالحين. فما ذكر عن بعض السلف وبعض الصحابة أنه ألقي في النار مثل أبي مسلم الخولاني، وقال عمر هذا جرى له مثل ما جرى لنبي الله إبراهيم، الجواب أن هذا أقل مما حصل لإبراهيم، ليست مثل نار إبراهيم وليست مثل ما وقع لإبراهيم، أقل بكثير. وما جرى لبعض الصحابة رضي الله عنهم هكذا أقل مما جرى لماذا؟ للأنبياء. لكن نقول كل ما جرى على يد ولي فهو دليل على نبوة النبي الذي آمن به. فمثلا الكرامات التي جرت على أيدي الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا وإلى ما شاء الله هي دليل، إذا جرت على أيدي المؤمنين المسلمين هي دليل على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا يعني ما يتعلق بهذا الموضوع. فعلى كل حال المسألة الكبرى المسألة المهمة أن الأولياء هم المؤمنون المتقون، لا يمكن أبدا أن الولي تسقط عنه التكاليف لأجل أنه عنده كرامات، لا يمكن أبدا أن الولي يدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله أو يعلم الغيب أو يدبر أمر الكون أو يرجع إليها في الشدائد والنوائب، لا والله، كل من في السماوات والأرض آتي الرحمن عبدا، كلهم عباد لله عز وجل، فلا يخرج أحد عن عبودية الله عز وجل مهما بلغ من الصلاح مهما بلغ من التقوى، هو واجب عليه أن يقوم بأمر الله وينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ومع ذلك قام بأمر الله حتى توفاه الله، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو إيش؟ الموت.
الموت.
فما ترك أمرا من أمر الله ولا قصر في واجبات، بالعكس هكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي شخص معروف بترك الصلاة وترك الصيام ويقول إن والله هذا ولي لأنه جرت عليه كرامات، هذا كذاب، هذا مجرم، هذا عدو لله ولرسوله، فلا يغتر أهل الإسلام بهؤلاء ويجب محاربتهم والقضاء عليهم هؤلاء، وقبل ذلك مناصحتهم لأنهم يتوبون، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. كذلك ما يتعلق بالاستعانة بالجن، بعض الناس يستعين بالجن ويناديهم ويقضون حوائجه ويقول هؤلاء جن صالحون أو جن مسلمون، نقول لا، هذا الباب باب مغلق لم يفتح في الشريعة ولم يؤذن له في الشريعة الإسلامية، والدليل على هذا قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، دل هذا على أن أهل الجاهلية كانوا يستعيذون بإيش؟ بالجن، يستعيذون بالجن، والاستعاذة بالجن نوع إيش؟ استعانة بهم، استعاذوا بهم يعني طلبوا منهم أن يعيذوهم، فجعل الله عز وجل هذا من أمور إيش؟ الجاهلية، وهو من الشرك الأكبر. فلو جاءنا رجل قال أنا والله أستعين بجن مسلمين، طيب ما يدرك أنهم مسلمين، هم ربما يكذبون عليك، وقال والله يعني ربما بعض الصحابة وقع لهم أو بعض التابعين أنهم سمعوا هاتفا يهتف من الجن، نقول هذا وقع اتفاقا ولم يأتي صحابي يبحث عن الجن يقول يا جن تعالوا، أبدا ما أتى أحد من الصحابة يبحث عن الجن ويقول تعالوا يا جن ساعدونا، أين الجن المسلمون؟ أليس هناك جن مسلمون صالحون ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به كما في سورة الأحقاف؟ بلى. هل كان الصحابة يستعينون بهم في الغزوات وهم أحوج إلى نقل الأخبار بسرعة مما يعني يتصور؟ هم بحاجة إلى نقل الخبر، قد يكون الجيش يواجه صعوبة معينة وكذا، فلماذا لا يقولون للجن تعالوا يا جن المسلمين انقلوا الخبر لأبي بكر ولعمر في المدينة وردوا لنا الخبر؟ ما استعانوا بهم. فما يفعله بعض الرقاة اليوم وبعض الجهلة يقول والله أنا أستعين بجن مسلمين، هذا كلام باطل ولا يجوز. إذا قال والله فلان أفتى، فلان الشيخ الفلاني الفاضل، الفاضل على عيننا ورأسنا، لكن الفتوى إذا خالفت القرآن وخالفت السنة وخالفت منهج الصحابة فهي غلط، مع احترام لمن أفتى. قالوا والله ابن تيمية في الفرقان ذكر أنه يعني بعض الناس كان يقول أنه رأى الجن وأن الجن قالوا له وأن نادى الجن، هذا غلط. ابن تيمية رحمه الله لم يقل هذا أنه يعني يستعان بالجن، لكن هذا قد يقع إيش اتفاقا. وإلى الآن قد يوجد الآن بعض الناس يمشي يسمع هاتفا يهتف بالجن، قد يأتي جني مسلم ويقول يا فلان انت أمامك حفرة فيتقل الحفرة،
وربما يوقظه للصلاة
وربما يوقظه للصلاة،
لكن كلها اتفاقا.
لكن هذا يقع اتفاقا، أما أن يقول والله أنا أقصدهم أبحث عنهم أو أستعين بهم لأجل علاج المرضى. ولهذا بعضهم يمكر ببعض الرقاة وبعض القراء الجهلة فيقول لهم ايتوا بجلد الذئب، هذا من الخرافات. وبعضهم يقول ايتوا بايش نادوني باسمي، فيجلس هذا القارئ أو الراقي في غرفته ويغلق على نفسه يقول يا فلان ينادي، فيستمتع ايش الجني بهذا النداء. قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، هذه في سورة الأنعام. فقوله سبحانه وتعالى استمتع بعضنا ببعض، قال العلماء استمتاع الجني بالإنس شلون يستمتع الجني؟ قال بأن يتوجه الإنس له بالعبادة أو يلبي له بعض طلباته مثل السجود له أو يذبح لغير الله أو يهين المصحف أو نحو ذلك من الأفعال التي ترضي إيش الجني ويفرح بها ويستمتع بها. وهذا معنى قوله تعالى فزادوهم رهقا، على أحد التفاسير عظما واختيالا، فيقولون غلبنا الجن غلبنا الإنس، هذا استمتاع. أما استمتاع الإنس بالجني قالوا مثلا يأتي ببعض الطعام أو يأتي ببعض المسروقات أو يدله على بعض الأشياء أو يأتي بفتاة يريد أن يقع بها للفاحشة أو يدله على بعض الأمور أو يرشده إلى أشياء فيستمتع إيش الإنسي، ما نفعهم هذا. قال النار مثواكم خالدين فيها، هذا باب مغلق في الشريعة الإسلامية، لو كان هذا دينا ولو كان هذا شرعا بل لو كان مباحا لا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمنا بهذا أن هذا من الضلالات وليس من الكرامات. انتبهوا، هذا ليس من الكرامات، هذا من الضلالات. فالواجب على أهل الإيمان الحذر من أسباب الشر ومن أسباب الفتنة، هذا من أعظم أسباب الفتنة. فمسألة الكرامات مسألة منضبطة في الشريعة. لو جاء بعض الناس يحكي كرامات يقول والله حنا في المكان الفلاني حصل كذا وكذا، ننظر في القائل إن كان ثقة صادقا وكان هذا الشيء يعني شهد به أكثر من شخص فلا مانع أن يقع شيء من هذا. لكن بعض الأحايين بل كثير من الأحايين يكثر الكذب في هذا، حتى بعض الجماعات الضالة وبعض الأحزاب المفتونة حتى الأوقات الإسلامية يأتون بالفرى والكذب ويكذبون كذبات مفضوحة يضحكون الناس عليه، فهذا لا يقبل، لا يقبل منهم مثل هذا الكذب ولا يروج مثل هذا. فليكون المؤمن على طريقة أهل السنة وجماعة. يقول رحمه الله وإيش العبارة اللي كنا قرأناها، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، أما المجاهيل أو الكذابين أو الذين يريدون مآرب أخرى، حتى بعضهم يقول يجوز الكذب لأجل إيش الدعوة إلى الله، ويأتي بعضهم يقول والله كنا نمشي في الطريق فرأينا أشخاصا لهم ثياب بيض وكذا وكذا ثم لما رجعنا اختفوا، وهذه كرامة أنهم ساعدونا وذهبوا، لعلهم من الجن لعلهم ملائكة. لماذا يعني إذا جلس مع واحد قال إحنا نكذب لأجل الدعوة لأجل رغب الناس في الدين، فهذا كلام باطل،
وهذا الدين يحتاج إلى كذب.
الحمد لله الذي أغنانا بالقرآن وبالسنة عن إفك هؤلاء، لكن هذا يعني تنبيه نبهت عليه لأجل أنه يقع ويجعلونه من الكرامات وهو من إفكهم وكذبهم وافتراءاتهم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويعيذنا وإياكم من فتن المظاهر من هذا الوطن. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة على دينه، فهي أعظم كرامة، ويجعلنا من أهل طاعته ومرضاته، إنه سبحانه وتعالى السميع المجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين.
الله جزاكم الله خير. ختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر،